بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. فقوله تعالى قولوا، أي بألسنتكم، متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل، عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان. لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. هذا كلام دقيق، فقد أشار فيه العلامة السعدي إلى عدة مسائل مهمة، من بين هذه المسائل قضية الإيمان والإسلام كلفظتين إذا اجتمعتا تفرقتا وإذا تفرقتا اجتمعتا. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى إن جاء لفظ الإيمان مقرونا بلفظ الإسلام فيعني أن الإيمان له معنى والإسلام له معنى، أي يختلف المعنى. إذا جاء الإيمان في نص واحد ومعه لفظ الإسلام، إذن نجد أن معنى الإسلام يختلف عن معنى الإيمان ما دام في اجتماع في النص، فيكون معنى الإيمان أعمال القلب، ويكون معنى الإسلام أعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة. ولذلك عندما اجتمع الإيمان والإسلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف بحديث جبريل المشهور، والذي سأل فيه النبي عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان إلى آخر ما سأل جبريل، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاب عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بينما عندما سئل عن الإيمان أجاب بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما قال النبي. فهنا أطلق الإيمان على أعمال القلوب وعلى الأمور الغيبية، أي اعتقاد القلب، بينما عرف الإسلام بأعمال الظاهر، أعمال الظاهر من صلاة وصيام وحج إلى آخره. لماذا؟ لأن الإيمان والإسلام اجتمعا في نص واحد، ما دام اجتمع يبقى المعنى يختلف، وده معنى قولنا الإسلام والإيمان لفظتان إذا اجتمعتا تفرقتا، أي تفرقتا في المعنى، يبقى عند الاجتماع يختلف المعنى. لما يجي الإيمان والإسلام في سياق واحد وفي نص واحد يبقى المعنى مختلف، يبقى معنى الإيمان إيه؟ أعمال القلوب، ومعنى الإسلام أعمال الظاهر. واضح؟ ده عند الاجتماع. طيب عند الافتراق يجتمع، إذا ذكر الإيمان وحده يبقى يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، وكذلك إذا ذكر الإسلام وحده يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. واضح؟ فدي مسألة مهمة جدا. لما يذكر الإسلام مطلقا يبقى معنى إيه؟ هل معنى الصلاة والصوم فقط بدون أعمال القلب؟ أبدا، يشمل الاثنين. وكذلك إذا أطلق الإيمان يبقى يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. واضح؟ يبقى القضية المسألة الأولى الآن المهمة إن لفظة الإيمان ولفظة الإسلام إذا اجتمعتا افترقتا. واضح يا عبد العزيز؟ لما يجتمع المعنى يختلف، المعنى يختلف، يبقى يصبح الإيمان خاص بأعمال إيه؟ القلب، والإسلام خاص بأعمال إيه؟ الظاهر، صلاة، صيام، زكاة، أعمال الجوارح، ماشي كده؟ عطاء، منع، صلة أرحام إلى آخره، ده الإسلام لما يجتمع مع الإيمان. أما إذا ذكر الإسلام وحده يبقى يشمل إيه؟ المعنيين، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده يشمل المعنيين. ولذلك قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إننا اجتمع الإيمان والإسلام فالمعنى اختلف. أنتوا يا جماعة بتزعموا أو بتدعوا الإيمان، القرآن يرد لكم لا، وإن ظهرت منكم أعمال الإسلام في الظاهر لكن لسه الإيمان لم يتمكن فين؟ في القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. فلما ذكر الإيمان والإسلام معا أطلق الإيمان على إيه؟ أعمال القلوب، والإسلام على أعمال إيه؟ الظاهر. فكم من أناس تظهر منهم أعمال الإسلام لكن القلوب يعلم بها علام الغيوب سبحانه جل وعلا. إذن إخوة الإيمان والإسلام، لفظة الإيمان ولفظة الإسلام إذا اجتمعتا ها افترقتا، يبقى ده له معنى وده له معنى. أما إذا أطلقتا اجتمعتا، إذا تفرقتا اجتمعتا. لما يجي الإسلام لوحده يجمع الأمرين، لما يجي الإيمان لوحده يجمع إيه الأمرين، واضح؟ فدي أولى المسائل. انتقل الشيخ أيضا لمسألة مهمة جدا، يا قضية ذكر اللسان قد يثاب عليه الإنسان حتى وإن لم يعرف المعنى لأنه عمل صالح. مثلا إنسان يذكر الله عز وجل ولكن هو مش فاهم معنى الذكر ده إيه، أو مش عاقد عليه بالقلب، واحد يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لكن لم يتأمل فيه ولم يتدبر معناه ولم يفكر في المعاني قد يثاب. نعم، لماذا؟ لأنه ذكر بلسانه الله، وذكره لله عمل صالح، ولكن الأكمل في الأجر والثواب أنه يذكر باللسان وبالقلب، واضح؟ ده الأكمل والأفضل. وعشان كده مهم جدا في الذكر التلفظ، أن تتلفظ بلسانك، واضح؟ لماذا؟ لأنك كل ما صدر عنك من قول أو فعل يدون عليك، واضح؟ أما ما تكنه الصدور الله يعلمه، لكن لا يدون، الملك لا يكتب ما في قلبك لأنه لا يعلمه. من الذي يعلمه؟ الله عز وجل. إذن يتحدد الثواب والعقاب على ما تكسبه أو ما يصدر منك، عشان كده بقول لك تلفظ بالذكر دائما، تلفظ بلسانك، واضح؟ والأكمل والأفضل في الأجر تجمع الأمرين اللسان مع القلب. ولذلك نجي بقى نأتي الأعمال القلوب. عمل إيه؟ القلوب. أعمال القلوب يا جماعة سر بينك وبين من؟ بين الله عز وجل، واضح؟ لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. الله يعلم ما في صدرك وما في نفسك، مدام الذي يعلم هو الله فعليك أن تكون أشد الناس حياء من ربك عز وجل، فتصلح نفسك وتصلح ما في قلبك، لأنه محط نظر الرب جل وعلا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، في رواية إلى صوركم، ولا إلى أعمالكم، عفوا، الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فشوف قلبك في إيه. الله عز وجل ينظر إلى القلب، ما بداخله. قد يتزي الإنسان أمام الناس بزي الورع وبزي التقوى، واضح؟ لكن من يعلم حقيقة أمره؟ الله عز وجل، الله عز وجل. القلوب يا جماعة، وعلشان كده دايما وأبدا القرآن يتكلم على قضية القلب والنفس في مقام الجزاء، واليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، قلب بيتقلب يا جماعة. فعشان كده محتاج لمجاهدة، محتاج لتعهد دائما. تعهد نفسك، تعهد نفسك بصحبة طيبة، تعهد نفسك بمجالس العلم، تعهد نفسك بذكر الله عز وجل، تعهد نفسك بالنوافل والإكثار منها، تعهد نفسك بأعمال البر. لماذا؟ لأن كل هذه الأعمال تثقل القلب، فكلما ذكرت ربك، كلما فعلت فعلا طيبا حميدا، كلما أثمر ذلك نورا في قلبك وحفظ لك نفسك وقلبك. المجاهدة. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلوات ربي وتسليمات عليه. ومن هو؟ هو سيد الخلق، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نقول نحن؟ يعني نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هذا، هذا من باب التعليم والتشريع والتربية للأمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت في حاجة ماسة أخي الحبيب إلى هذا الدعاء في سجودك أكثر منه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كثر من هذا الدعاء. لماذا؟ لأن القلب يتقلب، نسأل الله السلام. وإذا تقلب القلب نسأل الله السلام، عندها قد يودي بك إلى الهلكة، يقودك إلى النار وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. قلوب. فنبه الشيخ هنا إلى مسألة قد يذكر الإنسان بلسانه دون عقد القلب، ولكن يؤجر لأنه عمل صالح، لأنه عمل إيه؟ صالح. ولكن الأكمل والأفضل الجمع بين اللسان وبين القلب. كده مهم جدا أن الإنسان يعرف معاني الذكر، مهم جدا. عندنا الباقيات الصالحات ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، اللي هي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، وليها ملحقات زي الحوقلة، زي الهيعلة، زي البسملة، زي الحسبلة، دي كلها ملحقات الباقيات. فأنت مطالب كمسلم تبقى عارف معاني الأذكار وكيف تذكر ربك عز وجل، عشان لما تذكر باللسان يعقد القلب على ذلك، تدبر المعنى وتخشع. سبحان الله، تسبيح تنزيه وتقديس لله عز وجل عن كل عيب ونقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. فهناك من نسب لله الصاحبة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهناك من نسب له الولد، هناك من اتهمه بالفقر والشح والبخل، اتهمه بالمرض إلى آخر، واتهمه بالموت والصلب والقتل إلى آخره، إنهم زعموا أن عيسى إلها عليه، أن عيسى إله عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنت تقول سبحان الله، أي أنزهك يا رب، أقدسك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداؤك في كل زمان ومكان، وأثبت لك كل كمال وجمال. سبحان الله، الحمد لله، الحمد ثناء على الله عز وجل، فهو المحمود بكل لسان سبحانه جل وعلا. فأنت تحمد ربك جل وعلا على إحسانه، وتحمد ربك عز وجل على محاسنه، تحمده على إحسانه لأنه ما من نعمة إلا من الله عز وجل، وما بكم من نعمة إلا من الله، فالله تعالى هو الذي أنعم علينا النعم، فأنا أحمد ربي عز وجل على ما أنعم بي علي من نعم لا تعد ولا تحصى، كذلك أحمد ربي جل وعلا على محاسنه، فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فأنت تحمد ربك في كل حين وفي كل أوان. الحمد لله، الله أكبر، نعم الله عز وجل أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فإذا ما رأيت طغيانا في الدنيا ورأيت ظلما وفسادا من بعض الناس، فاعلم أن الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. الله أكبر تلقي بالسكينة والاطمئنان في نفس المؤمن، تثبت أهل الإيمان. الله أكبر هي شعار المؤمن في صلاته، فعندما تقبل على ربك عز وجل تقول الله أكبر، وكأنك تنفض يديك من الدنيا وما فيها، وتلقي الدنيا خلف ظهرك بمن فيها وما فيها، لأن الكبير هو الله الذي يستحق اللجوء إليه جل وعلا في كل آن. أكبر من زوجة وولد، أكبر من دنيا وتجارات، أكبر من أموال وجاه، أكبر من مناصب، فتقول الله أكبر. يبقى لازم تعرف معنى الذكر، لا إله إلا الله، إلا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. عندنا من الملحقات لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تخرج من حولك ومن قواتك ومن غرورك ومن إلى حول الله وقواته، وهذا انكسار من العبد بين يدي الرب عز وجل. هذا الانكسار إخوة الإيمان والإسلام فيه قوة للمؤمن، فقوتك في انكسارك لعظمة الله عز وجل. كلما انكسر العبد بين يدي الرب عز وجل كلما أعزه الله عز وجل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. لماذا وهو ساجد؟ لأن في السجود تحقق الانكسار وتحقق الذل الكامل لله عز وجل. إنه أنت قائم لسه فيك شوية، لسه واقف قائم، لما ترقع لسه برضه هترفع ولسه فيك، مش كده؟ حتى في ركوعك أنت لم تنحني انحناء كاملا، لكن عندما وضعت جبهتك على الأرض لعظمة الله، هنا كمال الانكسار، هنا كمال الذل لعظمة الله عز وجل، وبكمال الذل تنزل العطاءات الربانية. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، استغل فترة القرب دي أنك قريب من ربك، سجدت بين يديك، انكسرت له جل وعلا، فعندها إذا سألت ربك أعطاك سبحانه جل وعلا. يبقى لازم تعرف معاني الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تخرج من حول نفسك، من قوة نفسك، من قوة المخلوقات، إلى القوة التي لا تران، إلى قوة العزيز الجبار جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا فإن النبي أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. فأنت عندما تقول سبحان الله لك شجرة في الجنة تغرس لك، عندما تقول الله أكبر تغرس لك شجرة في الجنة، عندما تقول لا إله إلا الله تغرس لك شجرة في الجنة، عندما تقول الله أكبر تغرس لك شجرة في الجنة، فإذا ما قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كان لك كنز من كنوز الجنة. شوف العطاءات. وعندنا الحسبلة، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل إذا خوفت بالبشر أو بالمخلوقات، قل حسبي الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حينما ألقي في النار، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كان في غزوة بدر، وكان النصر بأمر الله للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعندنا البسملة، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ كل شيء باسم ربك عز وجل، ولذلك أولى الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حقيقة الأمر إخوتاه هذه الآيات التي نزلت في بداية النزول جمعت صلاح الأمة في دنياها وفي أخراها، وفيها المخرج من كل هم وغم، وفيها تحقيق النصر والتمكين لهذه الأمة لو عقلت الأمة معناها وعملت بمقتضاه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تضمنت الآيات أمرين، والأمران بنفس الصيغة، اقرأ، اقرأ كده الآيات. أول أمر عندي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وبعدين الأمر الثاني اقرأ وربك الأكرم بنفس الصيغة، هنا اقرأ وهنا اقرأ، ولكن شتان بين الأمرين في المعنى. اقرأ الأولى، الله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم وكل من تبعه أن يكونوا موصولين بالله عز وجل في شأنهم كله وفي أحوالهم كلها، فلا تفعل ولا تتكلم إلا باسم الله تعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، له الخلق له التكوين سبحانه وجل وعلا، له الإيجاد سبحانه وجل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وبعدين يبقى اقرأ الأولى هي العبودية الحقة لله تعالى، كن موصولا بربك يا محمد ومن تبعك، كن موصولا بالذي خلق، كن عابدا للذي خلق، لا تبدأ أمرا إلا باسمه جل وعلا سبحانه جل وعلا. وجاءت اقرأ الثانية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هو العلم الشرعي، وذكر أداة من أدواته القلم. فكأن سعادة الأمة وتمكين الأمة بين العبودية والعلم الشرعي، علم شرعي مستمد من كتاب وسنة يؤدي إلى عبودية حقة واتباع للمنهج، بهذا يتحقق لهذه الأمة السعادة في الدنيا والآخرة. في آيات خمسة، أولى الآيات نزولا تضمن سعادة البشرية لو عملت بها البشرية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعليك أن تحصل علما شرعيا مؤيدا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، هذا العلم ثمرته التزكية والعمل الصالح والعبودية لله رب العالمين، فمتى حققت الأمرين كانت السعادة. فأولى الآيات نزولا. إذن ينبغي على المرء أن يجمع في ذكر اللسان عقد القلب والتدبر المعاني حتى يؤجر الأجور الكاملة الوفيرة. هاتان مسألتان أشار إليهما العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بداية التفسير لهذه الآية، يقول آمنا بالله وما أنزل علينا الآية، وأرى المقام قد ضاق بنا فقد جاء وقت المغرب، والآية فيها فوائد كثيرة جدا جدا، من بينها يشير الشيخ رحمه الله تعالى قضية الاستثناء في الإيمان، ودي قضية عقدية مهمة جدا، هل جائزة أم لا؟ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم من قدر بقاء نقف أمام هذه القضية تفصيلا. يقول العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل جائز أم غير جائز؟ مع التفصيل إن شاء الله، انتظرونا في اللقاء القادم إن قدر بقاء وكان اللقاء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.